أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. صدق الله العلي العظيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله بلون أخضر، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. لازلنا وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء وتسليط الأضواء على هذه الزيارة من حيث الدلالات وما جاء في متنها من العقائد ومن الأخلاق ومن السلوك، من الإيمان، من الفضائل، وما جاء فيها من واقعة الطف وما جرى، والشخصيات والرموز التي تمثلت بالشر وتمثلت بالكفر والنفاق، تجسد فيها الكفر والنفاق والشر، كما هناك شخصيات في قبال هؤلاء من الرموز الإلهية والشخصيات الإلهية، حيث أنه سبحانه وتعالى تجلى نوره فيهم فكانوا أنوار ومصابيح لمن يريد أن يصل إلى ربه ويسلك المحجة البيضاء، لمن يريد أن يرى ماذا عليه وما يجب عليه، لمن يريد أن يعرف وظيفته في حياته وأنه يعيش في مدن الحياة لا يعيش في الهامش، إذ أن البشرية كثير منها ما تعيش في الهامش، ما يعيش في مدن الحياة. فكل واحد عاقل لبيب عقله يدعوه إلى أن يبحث ويحقق، لأنه في جذوره يوجد الكمال، في جذوره في فطرته يوجد الجمال والجلال الإلهي، فيريد أن يصل إلى كماله، يصل إلى سعادته. كل واحد من عندنا منذ نعومة أظفاره عند ولادته من قبل الوالدين يفكران في سعادة المولود، عندما يكبر ويستوعب الأمور يعرف الحياة، يعرف يمينه عن شماله، فإنه أيضا يبحث عن سعادته، يريد أن يكون سعيد في حياته. هذا أمر مهم، أنه كيف يكون الإنسان سعيد في حياته. فكل واحد منا يبحث عن سعادته. زيارة عاشوراء لوحة إلهية، نشيد رباني، نغمات ملكوتية تري لنا الطريق وتعرفنا ماذا يجب علينا، ما لنا وما علينا، نعرف الحق من الباطل والباطل من الحق. لذا هناك تركيز من سلفنا الصالح بالنسبة إلى هذه الزيارة العظيمة، حتى جمع من العلماء الأعلام من شرح وفسر هذه الزيارة، من سلفنا الصالح من يفسر مفردات هذه الزيارة، وهذا يدل على شيء، يدل على عظمة هذه الزيارة بعد ثبوت سندها. بالأمس ذكرنا أنه سند مما لا غبار عليه. سنة الزيارة صحيح عند القدماء وعند المتأخرين صحيح أو لا أقل أنه حسن، ومعنى ذلك أنه حجة. ونحن عندما نريد أن نعمل بشيء أو نعتقد بشيء لا بد أن يكون لنا حجة، حجة يعني مما يحتج به لنا وعلينا. الحجة في المصطلح الحوزوي وفي علم المنطق ما يقع بعد كلمة لأنه، والذي يسمى بالدليل، والذي يسمى بالقياس، والذي يسمى بالحد الوسط في القياس. نحن نقول العالم حادث ليس بقديم، لماذا؟ لأنه متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث صغرى وكبرى ونتيجة. فلأنه متغير، هذا المتغير حد وسط بين الأصغر والأكبر، فيكون في الصغرى وفي الكبرى إما موضوعا وإما محمولا، وإما موضوع في أحدهما ومحمول في الأخرى، ويتشكل عندنا الأشكال الأربعة في علم المنطق والقياس. فحينئذ الحجة ما يقع بعد كلمة لأنه يحتج به المولى على العبد، والعبد يحتج أيضا على مولاه في مقام التعبير والتنجيز، أنه هذا الحكم منجز علي. لماذا؟ لأنه أنت قلت هذا الحكم، أنا عملت به وإن كان مخالفا للواقع لا أدري، فهو منجز في حقي كما أنه هو معذر لي، فحجة لي وحجة علي، هذا يسمى بالحجة. فالخبر الواحد الصحيح وكذلك الخبر الحسن مما يحتج به عند الفقهاء عند علماء الأصول. إذن عندما نقول خبر زيارة عاشوراء من الخبر الصحيح، يعني مما نحتج بهذا الخبر، كما أن الله يحتج علينا بهذا الخبر وبهذه الزيارة. زيارة عاشوراء حجة الله، زيارة عاشوراء حجة العبد، حجة المولى وحجة العبد. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى زيارة عاشوراء وكل الزيارات التي وردت بسند صحيح عن أئمتنا، وكل الأدعية وكل ما ورد عن الأئمة، نهج البلاغة، صحيفة السجادية، الأحاديث الشريفة، كل ما ورد عن الأئمة إنما هو حجة بعد صحة الصدور، بعدما يكون الخبر صحيح وأنه صدر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يكون هذا الخبر حجة سواء كان هذا الخبر صحيحا أو حسنا. فبكلا الخبرين نحتج، والله سبحانه وتعالى يحتج علينا أيضا. لذا خبر زيارة عاشوراء من الخبر الصحيح أو لا أقل من الخبر الحسن، ليس من الخبر الضعيف كما توهم البعض مع الأسف أنه خبر ضعيف، لأنه فيه راوي مجهول الحال. راوي مجهول الحال هناك طرق أخرى غير هذا الراوي، تلك الطرق طرق صحيحة وحسنة، ربما يكون في طريق من طريق زيارة عاشوراء راوي مجهول الحال، ولكن هذا لا يعني على أنه الرواية منحصرة بهذا الراوي فقط الذي هو مجهول الحال حتى يدل على ضعف الخبر، لا، هناك طرق أخرى كما هو ثابت في محله بالنسبة إلى هذه الزيارة بأنها صحيحة السند، يعني هذا الخبر مما يحتج به. إذا زيارة عاشوراء ثابت من حيث السند وصحيح وصدر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، صدر عن الإمام الصادق، عن أبيه، عن جده، إلى أن يصل الخبر إلى رسول الله. ربما يتبادر إلى ذهنك أنه لماذا لم يقل به رسول الله إذا كان الخبر موجود عند رسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الخبر، لأنه في الحديث كما قرأناه بالأمس الله بواسطة جبرائيل أنزل هذا الخبر على رسول الله، وأنه سرور لرسول الله، سرور لأمير المؤمنين، سرور لفاطمة الزهراء، سرور للحسن وسرور للحسين وسرور لشيعتهم. إذا الخبر ينقله الرسول أعظم عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، قال الله السلام عليك يا أبا عبد الله، فكان الحديث حديثا قدسيا كما ذكرنا من قبل. فزيارة عاشوراء زيارة حديث قدسي، قال الله السلام عليك، يعني الله زار الإمام الحسين بهذه الزيارة. فإذا معنى هذه الزيارة والقدسية إنما في المعنى وليس الألفاظ، لأن الألفاظ تختلف عن ألفاظ القرآن. ألفاظ القرآن لا يجوز مسوى إلا بطهور، لا يجوز مسوى إلا بطهارة، لا بد أن يكون الإنسان متوضي حتى يمس ألفاظ القرآن الكريم، لكن الحديث القدسي يجوز أن يمس الإنسان من دون وضوء. فالمعنى من الله سبحانه وتعالى كما معنى القرآن من الله، والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أنه القرآن المعنى واللفظ كلاهما من الله، ولكن الحديث القدسي المعنى من الله ولكن اللفظ من الإنسان، من البشر، من الرسول، من المعصوم عليه الصلاة والسلام. فحينئذ هذا الحديث حديث قدسي، قال الله السلام عليك يا أبا عبد الله، وإنما قاله الإمام الصادق للظروف الخاصة، ظروف خاصة اقتضت أنه هذه الأحاديث التي كانت مخزونة عند أهل البيت وأخذوها من جدهم رسول الله، عن أبي عن جدي عن إلى أن يصلها رسول الله، كانت مخزونة عندهم، وكان ينتظرون الظرف المناسب بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يبينوا هذه الأحاديث التي قد خزنت عندهم. هم هيبة العلم، هم خزان العلم، في بيوتهم نزل الكتاب، في بيوتهم بيوت النبي، في بيوتهم نزل الكتاب، في بيوتهم كانت النبوة وختمت النبوة في البيت الهاشمي، في بيت أهل البيت عليه الصلاة والسلام، في بيوت أهل البيت، في بيوت أذن الله أن تنفع ويذكر فيها اسمه. فحينئذ هذه الرواية كانت عندهم، إلا أن الظروف لم تكن متاحة لتبليغها. أضرب لك مثال في مذهبنا، في مذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام، مدرسة أهل البيت طبعا تقتنع عن مدرسة الخلفاء، هذا مما لا شك فيه. نحن عندنا بالنسبة إلى آية الخمس أنه ما غنمتم من شيء، طب ما غنمتم من شيء، إنما نزلت من حيث نزول الآية، إنما نزلت في الغنائم الحربية، هذا لا شك فيه. لذا اتفق المسلمون على أنه الغنائم الحربية لا بد فيها من الخمس. هذا كان مستمر إلى عصر أمير المؤمنين، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين، إلى الإمام زين العابدين، إلى زمن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. في زمن الإمام الباقر لما أتيحت الفرصة بسقوط الأمويين وتقريبا أخذ الزمام زمام الحكم من قبل العباسيين، صارت فرجة بالنسبة إلى الشيعة وبالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في نشر علوم محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. في هذه الفرجة الإمام الباقر أخذ يبين بعض المسائل التي تتعلق بالخمس الذي لم يبينها الرسول الأعظم، منها أرباح المكاسب. أرباح المكاسب فيها الخمس، لم يكن هذا المعنى عند رسول الله، لم يكن يعني عند رسول الله بهذا المعنى، أنه لم يقل به رسول الله بخبر عن رسول الله، كان عند رسول الله مخزونا إلا أنه لم يقل. أضرب لك مثال آخر حتى أقرب المعنى بالنسبة للقبلة، بحث القبلة. أول في صدر الإسلام كان المسلمون، وكان رسول الله أعظم يصلي إلى بيت المقدس، بيت المقدس باعتبار فيه بيت الحرية، بيت الأنبياء، بيت الأنبياء، المسجد الأقصى بيت الأنبياء كان، وكان يسمى بيت الحرية. فلذا الرسول الأعظم في بداية الآن في بداية دعوته أمر على أنه يصلي نحو بيت المقدس، قبلة الأولى، قبلة المسلمين التي الآن بيد اليهود الصهاينة، خذلهم الله ونصر الله المسلمين الفلسطينيين إن شاء الله، لا سيما في غزة في يومنا هذا إن شاء الله، عاجل غير عاجل. فأنا ذاك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يصلي نحو بيت المقدس، ليش؟ لحكمة، الحكمة الربانية تقتضي على أنه يصلي نحو بيت المقدس باعتبار كان على الكعبة بعدد أيام السنة 360 صنم كان على الكعبة، ومن الأصنام هو الولاد وعزة، الأصنام الكبار من قريش، مشركي قريش، فكانت هذه الأصنام على الكعبة. إذا كان النبي يصلي نحو الكعبة لقال المشركون على أنه النبي يصلي نحو أصنامنا، يسجد ويركع قبال أصنامنا، وهذه مما يستغله العدو، يستغله المشرك بالنسبة إلى إثبات ما يفعله من الشرك، أنه يصلي نحو الأصنام ويعبد الأصنام. فلذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يصلي نحو البيت المقدس. في السنة الثانية من الهجرة يعني 13 سنة في مكة وسنة كاملة بالمدينة كانوا يصلون نحو بيت المقدس، 14 سنة إلى 15 سنة تقريبا نحو بيت المقدس. في السنة الثانية من الهجرة اليهود خذلهم الله، الذي كانوا في المدينة المنورة ثلاث طوائف يهودية كانت، بني قريظة وبني قينقاع وبني نضير، هذول ثلاث طوائف يهودية كانوا في أطراف المدينة المنورة. هذول بدلا من أنه يشكروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلي نحو
بيت المقدس وأنه بيت الأنبياء، بيت إبراهيم الخليل، بيت موسى، بيت عيسى، أن يشكروا ذلك أخذوا يؤذون النبي على أنه إذا كان ديكم على حق ليش نبيكم يصلي نحو بيت المقدس، يصلي نحو قبلتنا، إذن إحنا على حق لأنه بكم. فالنبي الأعظم أخذ ينظر إلى السماء وينظر وينظر، والله سبحانه وتعالى أنزل عليه أنه نرى تقلب وجهك في السماء فنولي لك قبلة شطر المسجد الحرام قبلة ترضاها، إلى آخر الآية الشريفة. فالله سبحانه وتعالى غير بمعنى أنه أظهر، مو بمعنى أنه بدأ لله سبحانه وتعالى وهذا يلتزمه الجهل، لا، إنما بمعنى أظهر ما كان في علمه بعدما كان مستورا على المسلمين أنه قبلتكم إنما هي الكعبة، ولكن لظروف خاصة الآن أنتم تصلون نحو بيت المقدس. ثم بعدما أتيح وانتصر الإسلام وتقوى شوكة المسلمين أنذاك، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يصلي نحو بيت المقدس في قصة مفصلة. والمسجد الآن موجود معروف بمسجد قبلتين، حيث أنه في صلاة واحدة صلى ركعتين نحو بيت المقدس وركعتين الثانية نحو الكعبة المشرفة، أو في صلاتين على اختلاف الروايات. على كل حال، شاهدي أنه بعض الأحيان الأحكام لم تكن ظروفها ظروف مؤاتية لبيانها، فينتظر حتى يأتي ذلك الظرف الذي يمكن أن يبين الحكم. من هذه الأحكام الخمس، الخمس وأرباح المكاسب لم يكن في حديث رسول الله، لم يكن في حديث أمير المؤمنين، إنما كان في حديث الإمام الصادق والإمام الباقر عن الصادقين عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد ذلك عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى صاحب الأمر، أنه من أكل مالا الذين يأكلون أموال اليتيم في بطونهم نارا، قال عليه الصلاة والسلام صاحب الأمر: من أكل درهما من نار فإن الله يملأ بطنه نارا وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. درهم واحد، يعني حق الإمام إذا واحد يأكل درهم واحد لا يعطي حق الإمام، حق السادة وحق الإمام خمس، لا يعطي الخمس، فإنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأكل في بطنه نارا. نحن المقصودين في تأويل هذه الآية الشريفة أنه الذين يأكلون أموال اليتامى بالباطل الله سبحانه وتعالى يملأ بطونهم نارا. فكذلك زياد عاشوراء، زياد عاشوراء كانت عند رسول الله، سرور لرسول الله، كان عند فاطمة الزهراء، عند أمير المؤمنين، عند الحسنين، إلى زمن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. فبين زيارة عاشوراء على أن الله سبحانه وتعالى قال: السلام عليك. إذن زيارة عاشوراء من حيث السند لا غبار عليه، ويبقى من حيث المتن والدلالات، وهو المقصود من هذه البحوث التي نقدمها عليكم إن شاء الله في الليالي القادمة. المقصود هو أنه نسلط الأضواء على هذه الكلمات. ليش؟ لأنه وراء هذه الكلمات، باعتبار هذه الكلمات من المعصوم عليه الصلاة والسلام، والمعنى من الله، والمعنى من الله، الله سبحانه وتعالى علمه بلا نهاية، فيلزم أن تكون كلماته ومعانية أيضا بلا نهاية. ومعنى ذلك أنه عندما يفكر الإنسان في هذه الكلمات وفي هذه المعاني السامية الإلهية تنفتح له آفاق جديدة. وحقا يعني كل ما تقرأ زيارة الجامعة، ابن أبي الحديد في شرحه، شرح نهج البلاغة، يقول: أنا ألف مرة قرأت خطبة ألهاكم التكاثر، ألف مرة قرأت هذه الخطبة، يقول في كل مرة تبين لي معنى جديدا غير المعنى الذي تبين لي من قبل. يعني ألف معنى تبين لي من خطبة واحدة، وهذا المعنى يسري في كل كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه كلامهم من كلام القرآن، كلامهم من كلام القرآن. وكما أن القرآن يحمل وجوه وبطون 70 بطنا ولكل باب 70 بطنا وإلى ما لا نهاية، لأنه القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرف بيد الله وطرف بيد الناس. والإنسان عندما يريد أن يتدبر، يعني يأخذ دبر المعاني، يتدبر من الدبر يعني عقل، يأخذ دبر المعاني، يجعل الظاهر الباطن ظاهرا، ثم الظاهر الذي يكون وراءه باطن يستخرج باطنه فيكون ظاهرا، ولكل ظاهر له باطن، وهكذا البواطن يستخرجها ويجعلها ظاهرا، ولكل ظاهر باطن، لأنه بين الظاهر والباطن تضايف في العلة والمعلول. فحينئذ هذه المعاني متكثرة وتتكثر وتتجدد، كما أن قضية الإمام الحسين والشعار الحسينية تتجدد في كل عام، كذلك المعاني التي وراء هذه الزيارة وأمثال هذه الزيارة وحقك تتجدد في كل عام، وربما للبعض تتجدد في كل شهر، يعني حسب شفافيتك وحسب ارتباطك مع الملأ الأعلى، ارتباطك بالله سبحانه وتعالى، ارتباطك بالحج عليه الصلاة والسلام، يعطيك معاني جديدة طبعا بشرطها وشروطها. مو كل واحد يفتح له باب ويفتح له دكان على أنه هاي معاني جديدة والله ألهمني، لا ماكو شيء، إنما أكو ضوابط حسب الضوابط اللي موجودة. يعني المعنى الذي تأخذه جديدا لابد أن يرتبط بالمعنى الظاهر، وإلا إذا معنى لا يرتبط بالمعنى الظاهر حتى بالقرآن يكون التفسير من الرأي، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده يعني مكانه من النار، يعني يدخل النار، تفسير بالرأي لا يجوز. فإذا المعاني التي يستخرجها من القرآن، يستوحيها من القرآن أو من الأحاديث الشريفة، لا بد أن يكون ارتباط بين المعاني التي يستخرجها وبين الظواهر، وأن الظواهر حجة، وهذا بحث اختصاصي لا أتعرض له. إذن ثبت على أنه زيارة عاشوراء من حيث السند لا غبار فيه أولا، وثانيا من حيث الكلمات. الآن نريد أن ندخل في زيارة عاشوراء. قال الله تعالى: السلام عليك يا أبا عبد الله. ثلاث كلمات الليلة نبحث عنها إن شاء الله. السلام، السلام عليك، الخطاب مع أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، سواء كنت حاضرا في حضرته المقدسة، في عتبته المقدسة، عند ضريحه المقدس فتخاطبه، أو كنت بعيدا عنه، فإنه ما نعتقده نحن في مدرسة أهل البيت بالنسبة إلى أمتنا عليهم الصلاة والسلام، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. إذن أرى الإمام حاضرا، كما أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير وحاضر، فإن الذي يمثل لي ويجسد لي هذا السمع الإلهي والبصر الإلهي، وهذا مما اتفق عليه فريقان أيضا، فلا بين هذا المعنى أنه عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، في الحديث الشريف عن السنة والشيعة أنه العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر. يعني العبد يكون سمع الله، والعبد يكون بصر الله، عين الله، العبد يكون عين الله. الإقرار هاي الرواية حلوة. يقولون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في السوق رأى شابا ينظر إلى امرأة أجنبية بنظرة ريبة شهوة، عرف الإمام ذلك منه أنه هاي النظرة نظرة ريبة وشهوة، فصفعه على وجهه: من رأى منكم منكرا فلينكره، فليغيره، ينكره بيده، فأنكره أمير المؤمنين وغيره بيده. فهذا الشاب جاء عنده باعتبار خليفة ذلك الزمان عمر بن الخطاب، جاء عند عمر قال: يا ابن الخطاب، أبا الحسن، أبو الحسن قد صفعني في وجهي. فناداه محكمة، ناداه أبو الحسن: لما ضربته يا علي؟ قال: لأنه نظر إلى امرأة أجنبية بشهوة فضربته. قال عمر ابن الخطاب: عين الله رأت ويد الله بركت. عين الله رأت ويد الله ضربت. يعرفونه حق المعرفة، ولكن غصبوا خلافته، غصبوا حقه، كسروا ضلع حليلته. على كل حال، قال الله تعالى: السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، أبو عبد الله. ثلاث كلمات عندنا لازم نشرحها حتى نقف على معنى قوله جل جلاله: السلام عليك يا أبا عبد الله. أولا السلام، ما معنى السلام؟ ثانيا العبادة، وثالثا الأبوة والبنوة. وكيف أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي عبد الله، ومن الذي كناه ولماذا؟ هذه كنية، أبو عبد الله كنية، من الذي كناه بهذه الكنية؟ السلام، الله سبحانه وتعالى من أسماء الله القدوس السلام، كما في سورة الحشر، القدوس السلام من أسماء الله السلام. السلام بمعنى الحفظ، بمعنى السلامة، بمعنى دفع الشر،
بأي معنى كان فإنه يعني تارة التسليم وتارة السلامة وتارة طريق سلمي ومعاني أخرى إنما يقف عليها الإنسان من خلال استعمال كلمة السلام في العبارة. في العبارة إذا تستعمل كلمة السلام وفي الآيات القرآنية لما تراجع تقريبا أكثر من 40 آية قرآنية فيها كلمة السلام لما نراجعها نشوف معانيها تختلف واختلافها إنما نقف عليها من خلال الآية الشريفة أنه تارة تأتي معنى التحية إذا حييتم بالتحية فردوها أو بأحسن منها والمراد من التحية سلام تحيتهم فيها سلام في الجنة وفي الدنيا تحية الإسلام إنما هو السلام سلام عليكم السلام عليكم هذه تحية الإسلام تارة يأتي معنى التحية تارة بمعنى التسليم تارة معنى سبل السلام يعني الطرق التي فيها السلامة في مقابل السوقم في مقابل الخطأ في مقابل الشر أنه طريق سالم ما بي شر ما بي خطأ ما بي انحراف ما بي عوجاج طريق سالم سليم فيأتي بهذا المعنى فالسلام هو الله سبحانه وتعالى لما جبرائيل كان ينزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول السلام يقرؤك السلام أو الله يقرؤك السلام فيقول السلام من السلام وإليه يعود السلام فجبرائيل كان يعني النبي الأعظم يجيب سلام الله سبحانه وتعالى بهذا الجواب أنه أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فالسلام هو الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة موجودة في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى دار السلام لما سمي بغداد دار السلام لأنه ما عاد سالم نزل براته ما عاد سالم قليل الأمراض بل بالنسبة للفرات عندنا روايات على أنه يوجب دفع الأسقام يوجب الشفاء من الأسقام ففيه سلامة فلذا سميت بغداد بدار السلام من أسماء القيامة من أسماء الجنة دار السلام لهم دار السلام وهذا إنما يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل السلامة الإلهية التي هي خالية عن النقص التي هي خالية عن الشر لا شر فيه لا نقص فيه كمال مطلق ومطلق الكمال يجعل هذه السلامة في خلقه فيكون بيتا سليما يكون طريقا سليما تكون التحية تحية السلام يكون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة وغير ذلك من الموارد التي يستعمل كلمة السلام هذا معنى السلام طبعا هناك مؤلف 3 مجلدات حول السلام وموارد استعمال السلام ومعاني السلام والروايات الواردة والآيات الواردة بالنسبة للسلام 3 مجلدات من المؤلفين المعاصرين الشيخ محمود الدكاني قد ألف هذا الكتاب ولا بأس من كان هذا التحقيق والمطالعة يرجع إلى هذا الكتاب إجمالا السلام هو الله سبحانه وتعالى السلام عليك عليك الخطاب لأبي عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله الأب وهو بنوة الأب إما مأخوذ من لغة من بني يائي أو بنوة وإما من أبنا بني من البناء باعتبار أنه الولد مما يبتني عليه وجود الوالد أو الولد يبتني على وجود الوالد فيكون حينئذ بمعنى البناء لغة وإما بمعنى الإبانة أبنا يعني انقطع فالابن الولد ينقطع من أبيه وقطعة من أبيه أولادنا قطعة من أكبادنا فرد من أكبادنا فحينئذ يكون معنى الابن بمعنى القطعة من الإبانة هذا معنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إنما يطلق على الأولاد الذكور في مقابل الإناث فابن وبنت عندنا بنت للإناث والابن للذكور هذا معنى الابن والأب بمعنى الأبوة بمعنى أنه من يكون في مقابل تربية الولد مسؤول أبو الولد أبو البنت من كان مسؤول عن أولاده فيعبر ذلك بالأب الأبوة الأبوة إنما 3 أقسام عندنا احنا في اللغة وفي الاستعمال يطلق الأب على 3 معاني هذا بحث موضوع مهم يعني راح تحل لك مشكلة مع السلفيين السلفي مع الأسف أنا في مكة المكرمة واحد من إخواننا قدم جواز سفره لهذا الجندي اللي يأخذ جواز السفر. قدمت كان مكتوب عبد الحسين. فتلو بيجيب عصبية وبغضب. قال لي شو هاي عبد الحسين؟ هذا شرك. عبد الحسين تسمي نفسك عبد الحسين؟ هذا شرك. لما تسمي نفسك عبد الحسين وعبد الرسول وعبد العلي وعبد فاطمة وعبد الزهرة؟ هذا كله شرك. إنما أنت عبد الله. فهاي مشكلة موجودة عند السلفيين. فلازم الليلة إن شاء الله أحاول أوضح لك المعنى. حتى إذا ابتليت بمثل هؤلاء لازم تكون مسلح بالعلم، مسلح بالثقافة في مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت، لأنه الحمد لله أغنونا أهل البيت عن كل ما نحتاجه في مثل هذا الباب من العقائد الصحيحة ومن السلوك الصحيح والأخلاق الطيبة. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الأب إنما يطلق على ثلاث. الآباء ثلاثة في الحديث الشريف. أب ولدك، أب اللي سبب نسبي، أب اللي ولدك يعني خرجت من صلبه فهو أبوك، أب ولدك. أب زوجك اللي يطي بنته لك يكون بمنزلة الأب. أب زوجك، أب الزوجة أبوك، هذا معروف مما يستعمل عند الناس أنه الأب الثاني أب زوجتك، كما أنه أب الزوج بالنسبة للزوجة يعتبر الأب الثاني. فأب ولدك وأب زوجك وثالثهم أب علمك، المعلم أب، أب علمك وهو أفضل من المسيحيين. شي سموا القساوسة مالتهم القسيس، سموا أبونا، أبونا ليش؟ يقول لك هذا الأب الروحي، هذا الأب المعلم، هذا الأب الأستاذ، هذا اللي يوصلني إلى ربي، فهو أبونا أبي. فهذا من هذا الباب أنه أب علمك يعد من الآباء وهو أفضلهم، أفضل من الأبوين، لأن الأب الأول أب الجسدي، الأب الثاني أب الأب يعني للتوالد النسل ولإدارة المنزل وما شابه ذلك. تحتاج الإنسان يحتاج إلى شريكة حياة، فإنما يكون قضايا مرتبطة بالماديات، ولكن أب علمك هذا مرتبط بروحك، هذا مرتبط بآخرتك، هذا مرتبط بعلمك بفهمك بأدبك. أب أدبك، أب علمك، أدبني ربي فأحسن تأديبي. فحينئذ هذه الأبوة، أبوة التعليم، هي أفضل من أبوة الجسد أو أبوة الزوجة أو ما شابه ذلك. فأب علمك أفضلهم. فالآباء ثلاثة، هذه نقطة. نأتي على الكلمة الثالثة المهمة وهي العبادة. العبادة من عبد الطريق لغة يعني مهد الطريق. هذا الرصيف لما يرصفوا يعبدوه هذا يسموه عبادة. عبد الطريق أي مهد، رصف الطريق. اصطلاحا عبارة عن طقوس دينية، عبارة عن مراسم دينية، شعائر دينية. أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتوا بهذه الشعائر الدينية حسب الأديان المختلفة. عبادة مسيحية عندنا، عبادة يهودية، عبادة إسلامية. كل دين إلى طقوسه الخاصة وصلاة الخاصة، صيام الخاص. فهذه تسمى عبادة اصطلاحية. معنى العبادة، هذه نقطة مهمة جدا، هذا الفارق بيننا وبين السلفيين. معنى العبادة بمعنى الخضوع. العبادة بمعنى الخضوع. الإنسان لما يخضع للآخر يكون عبدا له. لما يباع ويشترى في زمن قديم كان يباع ويشترى من يؤخذ في الحرب أسيرا، يعد عبدا ويباع ويشترى. ليش يسموه عبد؟ مولى وعبد، المولى يشتري العبد، لأنه العبد يكون خاضعا في مقابل مولاه، يعني إيده على صدره إن صح التعبير، ويكون خاضعا للمولى أنه اشتمرني أنا بخدمتك، عليك الأمر وعلي الإطاعة. فيسمى حينئذ بالعبد. العبد بمعنى الخضوع، بمعنى الخشوع. إذا كان غاية الخضوع وغاية الخشوع هذه عبادة منحصرة بالله سبحانه وتعالى. هذه نقطة جدا مهمة. هذه المشكلة اللي عندنا مع السلفيين، أنه عندهم جمود فكري، ما عندهم انفتاح فكري ورجوع إلى اللغة ورجوع إلى الاستعمالات اللغوية في كلمة العبد. راجعوا كلمة العبد في مفردات الراغب الإصفهاني
كلمة العرش تجدون هذه المعاني كلها موجودة. ما أقوله أنه يقسم العرش إلى تقسيمات، عندنا عبد جمعه عباد، وعندنا عبد جمعه عبيد، فرق بين العبيد وبين العباد. العبادة إن كان بمعنى غاية التذلل وغاية الخضوع بحيث يصل الإنسان في خضوعه إلى السجدة، أشرف مكان هو جبهة الإنسان، أشرف مكان الإنسان جبهة الإنسان، غاية الإنسان جبهته. فهذه الجبهة التي هي أشرف يدنيها إلى الركوع، ثم بعد الركوع يهوي به إلى الأرض فيدع أفضل مكان في وجوده وهي الجبهة على الأرض التي يطأها الناس، على التراب التي يطأها الناس. فحينئذ هذا غاية التذلل والخضوع، هذا يسمى بالسجود. هذا السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. يعني العبادة بمعنى غاية التذلل والخضوع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. حتى ربما يتبادل بذهنك أنه شلون أولاد يعقوب سجدوا مثلا ليوسف ورأيتهم لساجدين، هذاك بحث آخر، أنه سجد معنى اللغوي أو معنى الحقيقي، وأنه سجد كانت لله، وإنما كانت كقبلة، يوسف كان كقبلة لهم، هذا موضوع آخر. الآن الذي ثابت عندنا حسب الآيات القرآنية والاستعمالات في الروايات في الأحاديث الشريفة عن رسول الله وعن أهل البيت، أنه ما كان في العبادة بغاية الخضوع والخشوع حتى يصل الإنسان إلى حالة السجود فإنه مختص لله. لذا ورد عن رسول الله إذا كان يجوز السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني غاية الخضوع والسجود. فمن هذا المنطلق الكل في الخلق إنما أتى الرحمن عبدا، ما في السماوات والأرض، في قوله تعالى ما في السماوات والأرض أتى الرحمن عبدا، يعني كل الخلق إنما كانوا في غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى. علامة عبادتهم أتى الرحمن عبدا، علامة خضوعهم هو التسبيح، هو التهليل، هو الذكر. لذا ما من شيء إلا ويسبح بحمده، ولكن لا تفقهون، أنا ما أفهم تسبيحهم. أما كل هذا الخلق الآن، هذا الجدار، هذه مثلا الأضوية، الفرش، كل حتى بدلنا الآن، هذه الخلايا اللي موجودة، كل خلية موجودة، بالمليار خلية موجودة في بدني، في مخ الملايين، هذه كلها الآن تذكر الله سبحانه وتعالى، كلها تسبح لله في مقام العبودية، في مقام الغاية التخضع لله سبحانه وتعالى، كلها تسبح، تسبح تسبح تسبح، مثل واحد بالمي يسبح، يسبح حتى يصل إلى شاطئ النجاة، يصل إلى شاطئ السلامة، شاطئ النجاة والسلامة هو الله سبحانه وتعالى. فكل الخلق يسبحون ويسبحون حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى الله تصير الأمور، وإليه ترجع الأمور، ما من شيء إلا ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فكل الخلق حينئذ عبد لله سبحانه وتعالى، أتى الرحمن عبدا، بهذا المعنى غاية الخضوع. دون ذلك، دون غاية الخضوع، يصدق العبودية لغير الله أيضا. يعني كما يكون الإنسان خاضع لله سبحانه وتعالى دون غاية الخضوع، يخضع لأبيه أيضا فيكون عبد الوالد، يخضع للمعلم أيضا فيكون عبد المعلم. عن أمير المؤمنين، والرواية موجودة في جامع السعادات، المحقق النراقي عليه الرحمة، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من علمني حرفا فقد صيرني، أحسنت، فقد صيرني عبدا. من علمني حرفا أستاذي، أنا عبد إله، أنا عبد إله، مو يعني أنه أسجد له، السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، أنا عبد الله، يعني أنا خاضع، يعني أنا مطيع، مطيع مشروط، الإطاعة المطلقة لله، لرسول الله، لأولي الأمر الذين هم من بيت رسول الله من المعصومين، هذه طاعة مطلقة. أما غيرهم، الولد عبد الوالد، بمعنى أنه يطيع الوالد ما لم يكن في معصية الله، ما لم يكن في معصية الخالق، فإنه يطيع الله. التلميذ يطيع المعلم ما لم يكن في معصية الخالق. لذا المعلم إذا قال للتلميذ مثلا اكتب 10 صفحات من هذه القراءة مثلا، والتلميذ كتب، يقال هذا التلميذ عبد المعلم، لأنه كتب، لأنه أطاع العبد، أطاع المعلم، فحينئذ يكون عبدا له. كما أن العبد عندما يأمره مولاه اسقني ماء فيسقيه، فيقال أطاعه، تخضع له. فهذه عبودية بمعنى الخضوع، هذا يجري في غير الله سبحانه وتعالى ولا ضير ولا إشكال فيه، هذا ليس من الشرك. الجماعة قالوا لا، كل عبادة إذا لم تكن لله سبحانه وتعالى فهو شرك، فأنت أي طاعة تطيع أي واحد راح يكون راح تكون مشرك.
نعم.
وأنكحوا الأيام منكم من عبادكم وإمائكم، فقال عبادكم ولم يقل عبادنا، عبادكم استعمال إنما يكون من باب استعمال مجازي. طبعا ما ذكرته أنه عباد عابد تاري يستعمل عباد لله سبحانه وتعالى ويستعمل عبيد، إنما ذكرت هذا المعنى من كتاب مفردات الراغب عليكم بالمراجعة، ولكن يستعمل أيضا باعتبار لم يكن استعمالا كليا، يستعمل أيضا استعمالا من حيث المجازية، أنه يطلق أيضا على غير عباد الله سبحانه وتعالى، يطلق على الإنسان أيضا أنه عباد لكم من عبادكم وإمائكم، جزاكم الله خيرا. فحينئذ ما أريد أن أقوله أنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا بيت القصيد، لماذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في زيارة عاشوراء في مطلع الزيارة قال الله السلام عليك يا أبا عبد الله؟ الكنية عند العرب من الكناية، بعض أحيان العرب يتحشمون أن يذكروا الإنسان باسمه، يقول لك أذكر اسمه فيكنون، والكناية أبلغ منها التصريح، فيأتي بالكناية. الكناية عند العرب أنه يكن الشخص إما بابنه أو بنته أو بوالده أو بأمه. أمير المؤمنين تارة يكنى بأبي الحسن، تارة يكنى بأبي زينب، تارة يكنى بابن أبي طالب، بابن فاطمة، كناية كنية. فالكنية ما يكون مصدر بالأبي أو الأم أو الابن أو البنت، هذا عند العرب يسمى كنية. الكنية عند العرب على قسمين، عندنا كنية حقيقية وعندنا كنية تشريفية. الكنية الحقيقية أنه إذا ولد له مولود فيكنى ذلك الأب باسم مولوده الأول، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن لأنه ابن الشبير حسن، هذا معروف عندنا الآن كل البلاد العربية لما يكنون باسم الأب باسم الولد الكبير، وإذا عدى بنية باسم البنية الكبيرة. فالكنية إنما يكون حقيقة باسم المولود الأول سواء كان ولد مذكر أو مؤنث، هذه كنية تشريفية، هذه كنية حقيقية يسموها. الكنية التشريفية تلك الكنية التي من قبل هناك شخصية بارزة محترمة معروفة مشهورة لها اسم وله كنية، بعد ذلك يأتي شخص آخر يولد ويسمى بذلك الاسم الشخص فيعطى له الكنية تشريفا، كنية ذلك الشخص يعطى له تشريفا حتى ولو لم يكن عنده ولد. هذه موجودة عندنا الآن عند العراقيين مستعمل، كل علي سموه شنو؟ أبو حسين. كل حسين يسموه أبو علي، هذه كنية تشريفية. كل حاتم يسموه أبو كريم من باب حاتم الطائي وكرم حاتم الطائي، وكل كريم يسموه أبو حاتم، عدنان أبو قحطان، قحطان أبو عدنان، هذه كنى تشريفية، يعني ما له ولد الآن، ولكن من باب أنه صاحب هذا الاسم كان يكنى بهذه الكنية فيعطى لهذا الشخص أيضا كنية صاحب ذلك الاسم، صاحب ذلك الاسم. مثلا الإمام ابن العابدين يكنى بأبي الحسن لأنه اسم علي، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يكنى بأبي الحسن، لكن في علم الرجال والدراية لما يميزون ترى يكون أبو الحسن الأول أو الحسن الثاني أو الحسن الثالث، هذا أنه يميزون بين من يسمى بعلي ويكنى بأبي الحسن تشريفا، فهذه كنية تشريفية. أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام، أبو عبد الله الإمام الحسين كنية بهذه الكنية قبل أن يولد، يعني لم تكن كنيته كنية حقيقية لأنه بعد ما مولود، كنية بأبي عبد الله، وعندما ولد أخذه الرسول الأعظم رواية تنوية ترويها لنا أسماء بنت عميس، يقول عندما ولد الإمام الحسين أخذه الرسول الأعظم بيده وقال يا أبا عبد الله عزيز علي وبكى ثم سألته أسماء لم تبكي، فذكر لها قصة كربلاء، ورواية ينقلها سنة وشيعة. فهذه الكنية إذن ليست كنية حقيقية. يا ترى كنية تشريفية؟ لا. ليش؟ لأنه لم نجعل له من قال سمية. الحسين أول من سمي بكلمة بلفظ حسين وباسم حسين هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وإنه يشترك مع يحيى في 20 مورد، واحدة من المواد هي الاسم، أنه يحيى لم يكن له من قبل سمية، كذلك الإمام الحسين لم يكن له من قبل سمية. ما عندنا بالعرب حسين، حسن عندنا، أما حسين مصغر حسن للتلميح للتمليح، ما عندنا ذلك للملاحة يعني، ما موجود. فلذا لا كنية حقيقية ولا كنية تشريفية. إذا من أين أتت هذه الكنية؟ هذه الكنية كنية تكوينية، ألا سمية صراحة كنية تكوينية. ليش؟ بهذا الاستدلال الذي أذكره، لأن الخلق كلهم عبد الله باعتبار أتى الرحمن عبدا، ما من شيء في السماوات والأرض إلا وأتى الرحمن عبدا. إذا كل الخلق عبد لله سبحانه وتعالى. من الذي علم الخلق؟ من الذي كان مربيا للخلق؟ الرسول الأعظم. ومن ثم من بعد الرسول؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تجلى هذا التعليم النبوي، التعليم الإلهي، تجلى في الإمام الحسين في ثورته وفي قيامه وفي نهضته وفي يوم الطف وفي عاشوراء وفي زيارة عاشوراء. لذا تجلى التعليم الإلهي والنبوي تجلى في الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين قال رسول الله حسين مني وأنا من حسين. إذا ورد في الحديث الشريف أولنا محمد آخرنا محمد أوسطنا محمد كلنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا فرق، لأنه كلهم نور واحد. قل أولنا علي أوسطنا علي آخرنا علي كلنا علي، أولنا فاطمة أوسطنا فاطمة آخرنا فاطمة كلنا فاطمة، أولنا حسن آخرنا حسن أوسطنا حسن كلنا حسن، أولنا حسين آخرنا حسين أوسطنا حسين كلنا حسين، لا فرق، لأنه كلهم نور واحد من حيث النورية، كلهم نور واحد. طبعا هذول السلفيين ما يفهمون هذه المعاني، صعب عليهم، يقول لك هذا غلو، خليهم راحتهم. احنا الآن هذه المعاني عندنا واضحة جدا، على أنه نور نور واحد. اشتق نوري من نور الله، واشتق نور علي من نوري، أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى، كما نقرأ في دعاء الندبة. فحينئذ الخلق كلهم عباد الرحمن، أتى الرحمن عبدا، والذي علم الخلق التضحية والفداء، علم الخلق الفضائل، علم الخلق الحق والحقيقة، علم الخلق أنه كيف يقف أمام الباطل وكيف يقول هيهات منا الذلة، الذي علم الخلق ولا زال يعلم وإلى يوم القيامة إنما هو الإمام الحسين. فإذا كنيته أبو عبد الله، كنيته حينئذ تكون كنية تكوينية، يعني الكون كله عبد الله، وهذا أبوهم وهذا معلمهم، لأنه الآباء ثلاثة، أب علمك وهو أفضلهم، فكني حينئذ بأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بعد مولانا صاحب الزمان مرة أخرى، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المقاومة الإسلامية في فلسطين،
اللهم انصر المقاومة الإسلامية في كل العالم، انصر حزب الله في لبنان، اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل الدين، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، اللهم شافنا وعافنا واعف عنا وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، رحمتك يا أرحم الراحمين على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.